قال المصنف رحمه الله: وأما لات فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، وبأن يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم، نحو فنادوا ولات حين مناص، أي ليس الحين حين فرار، وقرئ ولات حين مناص على أن الخبر محذوف، أي ليس حين فرار حينا لهم. هذه الفقرة تضمنت الحرف الأخير من الحروف المشبهة بليس وهو لات. فما هو أصل هذه الكلمة وما هو عملها وما هي شروط عملها؟ أما أصل لات فيقول النحاة إن أصل لات لا ثم زيد عليها التاء، أصلها لا زيد عليها التاء. وسبب زيادة التاء أمران: الأول تأنيث اللفظ كما زيدت هذه التاء في كلمة ربت وثمت، غير أن التاء في لات متحركة بالفتح دائما، وحركت لالتقاء الساكنين وخصت بالفتح بحركة الفتح لأنه أخف الحركات. الأمر الثاني للدلالة على المبالغة في النفي، فهي لتوكيد النفي وتقويته كما زيدت في كلمة علامة ونسابة، للمبالغة في ماذا؟ في نسبة العلم ونسبة النسب. هذا هو الصحيح من أقوال ثلاثة في أصل لات وحقيقتها، وهو قول الجمهور، جمهور النحاة على ذلك. وهناك قول بأن لات كلمة واحدة تكون فعلا ماضيا بمعنى نقص، وقول ثالث بأن التاء في لا هي متصلة بحين، أي لا تحين، وهذان القولان ضعيفان كما علمت، وسيأتي أمثلة من القرآن وكذا من شعر العرب الفصحاء ما يبين لك أن هذين القولين ليسا صحيحين. طيب، هذا أصلها وحقيقتها. إذن يقال في أصل لات أصلها لا زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ أو للمبالغة في النفي. أما عملها، ما هو عمل لات؟ عمل لات تعمل عمل ليس، وفي عملها مذاهب ثلاثة: الأول أنها تعمل عمل ليس وهو قول الجمهور كما دلت على ذلك النصوص الشعرية وغيرها، والثاني أنها لا تعمل شيئا، فإذا جاء بعدها مرفوع فمبتدأ حذف خبره، والثالث أنها تعمل عمل إن، وهذان القولان غير القول الصحيح هما قولان للأخفش. إذن فالصحيح في عمل لات أنها تعمل عمل ليس، وهو قول جمهور النحاة. هناك من يحكي الإجماع فيها بأنها تعمل بإجماع، هذا الإجماع منتقد في مسألة الإجماع منتقد، لأنه قد روي عن بعض النحاة القول بأنها لا تعمل أو بأنها تعمل لكن عمل إن وليس ليس. نخرج بهذا أن لا تعمل عمل إيش؟ ليس على الصحيح من أقوال النحاة. طيب، أما شروطها فيشترط في لات شرطان مهمان. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان. والمصنف عبر عن هذا الشرط بقوله أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، يعني كلمة حين ولا تحين. وقد اختلف في ذلك، هل لا تعمل إلا بلفظ الحين أم يصح أن تعمل إذا أن تعمل في غير لفظ الحين، أن تعمل في غير لفظ الحين من أسماء الزمان كساعة وأوان وغيرهما. قولان للنحويين. القول الأول أنها لا تعمل إلا في لفظ الحين ولا تعمل في غيره، وهذا عليه الجمهور تبعا لسيبويه، وتبعهم المصنف في ذلك. والثاني أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتكون عاملة في لفظ الحين وفي لفظ ساعة وأوان وغيرهما من أسماء الزمان، لكن العمل في لفظ الحين أكثر، والعمل في لفظ ساعة وأوان في غير لفظة حين أقل. وهذا هو ما عليه جماعة من النحويين، ومنهم أبو علي الفارسي، وجزم به ابن هشام وغيره أيضا. والأدلة، وهذا هو القول الصحيح، والأدلة على صحة هذا القول ما وجد عند بعض الشعراء الفصحاء المعتد بشعرهم أو المعتد بشعرهم أن لا تدخلت على غير لفظة حين، دخلت على غير لفظة حين كساعة وغيرها. فمن الأدلة الأول قول الشاعر: ندم البغاة ولا تساعة من دمي، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. هنا ما الشاهد في هذا البيت؟ قوله ولا تساعة من دم، ذكر الساعة ولم يذكر الحين، لا تدخلت على ساعة، والتقدير ليس الساعة ساعة ندم. البيت الثاني من الأدلة قول الشاعر: طلبوا صلحنا ولا تأوان، فأجبنا أن ليس حين بقائي. والشاهد منه
ولات أوان. أوان هذا اسم زمان، اسم يدل على الزمان، وليس هو بلفظ الحين، والتقدير ليس الأوان أوان صلح. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الشرط الأول، أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان بلفظ الحين أو بلفظ ساعة أو أوان أو غيرهما، إلا أن الأكثر في الاستعمال أن يكون بلفظ الحين، بلفظ الحين. مفهوم الكلام؟ مفهوم. طيب، فإذا دخلت على غير الزمان أهملت، صارت مهملة. إذا دخلت على غير الزمان صارت مهملة، كما قال شمردل الليثي، لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين لا تمجير، حين لا تمجير. قالوا هنا دخلت لا على غير اسم الزمان، غير اسم الزمان، فأهملت صارت مهملة، أي لا تعمل عمل ليس. والتقدير في قوله ولا ت أو يبغي جوارك حين لا تمجير، أي حين لا مجير، ورفع مجير على أنه مبتدأ لخبر محذوف تقديره لا له مجير، لا مجير له، أو على الفاعلية والتقدير لا تيحصل مجير. الشاهد أنها صارت مهملة، لا تدخلت على غير الزمان فأهملت، والشرط هذا معتبر، أن تدخل على ماذا؟ على اسم الزمان، أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان. ولماذا جعل بتقدير واحد، يعني بلفظ واحد، حين حين وساعة ساعة؟ ليس الساعة ساعة مندم، ليس الحين حين فرار، وهكذا. قالوا ليدل الثابت منهما على المحذوف، ليدل الثابت الموجود منهما على المحذوف. الشرط الثاني أن يحذف اسمها أو خبرها، يحذف أحدهما، إما الاسم وإما الخبر، والغالب حذف الاسم، الغالب هو حذف اسمها، وذلك لأنه لم يسمع عن العرب اجتماعهما، أن اسم لات وخبر لات اجتمعا في سياق أو في كلام واحد. ولماذا يحذف؟ ما السبب في كون الاسم هو الذي يحذف غالبا؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك راجع إلى أمرين. الأمر الأول كونه في موضوع التاء التي هي عوض عن الاسم، يعني هذه التاء قد جيء بها لتكون تعويضا عن الاسم المحذوف، واسم لات يكون قريبا منها، فحذف منها استغناء بماذا؟ بالتاء. والثاني، السبب الثاني، لأن الخبر محط الفائدة فلا يحسن حذفه، يعني لا تتم الفائدة إلا بالخبر، فيستحسن أن يحذف الاسم ولا يحذف الخبر. مثال ذلك قال الله عز وجل فنادوا ولا تحين مناص، فنادوا ولا تحين مناص، أتي عرب فنادوا ولا ت، الفاء حرف عطف، نادوا فعل ماضي مبني على الفتح. إذا اتصل واو الجماعة بالفعل أيش يكون مبنيا على ماذا؟ إذا اتصل واو الجماعة بالفعل يكون مبنيا على ماذا؟ على الضم. أين الضم هنا؟ فنادوا، ما قال فنادوا. أقول الضم المقدر على الألف المحذوفة التي دل عليها الفتح في الدال، تمام؟ طيب، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فعل. طيب، ولات الواو، الواو للحال أي فنادوا، والحال أنه كذا. طيب، لات ما هي، ما هي حرف ماذا؟ ماذا تكون هي لات؟ ما تقول في إعرابها قبل ما تقول تعمل عمل ليس؟ لات يعني حرف ماذا؟ نفي، تقول نافية، والتاء فيها زائدا للتأنيث أو للمبالغة. طيب، وهي تعمل عمل، عمل ليس حين مناص اسمها أين هو؟ محذوف تقديره ولات الحين حين مناص. حين مناص أتي يا رب، حين خبرها منصوب على من نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، حين مضاف ومناص مضاف إليه مجرور. طيب، الشاهد من هذا أن الآية وردت بماذا؟ قرئت بماذا؟ بحذف اسم لات، حذف اسم لات. قال النحاة ومن القليل حذف الخبر، من القليل يعني الأغلب والأكثر ماذا؟ حذف الاسم، الأكثر حذف الاسم، والأقل حذف الخبر، كقراءة عيسى بن عمر شذوذا، ولا تحين، ولا تحين مناص، وهي قراءة شاذة. حين إشارة إلى ماذا؟ إلى اسمها، أنها الاسم مرفوع علامة رفعه الضمة، وحين مضاف مناص مضاف إليه، وخبرها محذوف تقديره ليس حين فرار حينا لهم، ليس حين فرار حينا لهم. مفهوم هذا؟ فهمتم هذا ام لا؟ ما في، ما فهمتم؟ عجيب. مراجعة سريعة. ولا تحين مناص، ولا تحين مناص. الآن باختصار مراجعة لما سبق، أولا ما أصل لات؟ أصلها أنها مكونة من إيش؟ من لا والتاء، من لا والتاء، هذه أصلها لا والتاء. لماذا جاء بالتاء إذا كانت هي لا النافية؟ لماذا جاء بالتاء؟ قيل لأمرين، ما هما؟ التأنيث ليدل على تأنيث اللفظ، وللمبالغة، المبالغة في النفي، تمام. طيب، هذا هو الصحيح. طيب، ننتقل إلى عملها، إلى عملها، ماذا تعمل؟ هل تعمل عمل إن؟ هل هي لا تعمل أصلا؟ أم أنها تعمل عمل ليس؟ تعمل عمل ليس على الصحيح الذي عليه جمهور إيش؟ جمهور النحويين. طيب شروطها ما هي شروطها؟ الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها اسمي زمان، ليس نكرا، ليس الوقت، اسمي زمان. حين هذه اللفظة هو من ألفاظ الزمان، هي من أسماء الزمان، حين من أسماء الزمان، يعني يقول يكون اسمها وخبرها بلفظ الزمان، يعني من أسماء الزمان. اختلف هل يكون بلفظ الحين أم يجوز أن يكون بلفظ الحين والساعة وغيرها، والصحيح ما هو؟ يجوز هذا وذاك، يعني بلفظ الحين وبلفظ الساعة. طيب الشرط الثاني أن يحذف أحدهما، إما اسمها أو خبرها، والأكثر في الحذف حذف من؟ حذف الاسم. لاحظ هنا في الآية ولا تحين حذف من؟ الاسم. من أين تقدر الاسم؟ تقدر من نفس اللفظ الوارد في الخبر مثلا. وإذا وجد الاسم مثلا كما في القراءة الثانية ولا تحين مناص، كيف تقدر الخبر؟ هذا هو اسم لاتا، وحين مضاف مناص مضاف إليه، والخبر تقدره من لفظة الاسم، تقول ولا تحين مناص حينا لهم، حينا لهم. وهنا ولا تحين مناص تقدر الاسم، تقول ولا تحين حين مناص، مناص بمعنى فرار. طيب هذا واضح؟ واضح الآن؟ أنت بتتأخر وتريد انتبه. لا تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. يشترط فيها شرطان، الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الزمان، إما لفظة حين أو ساعة أو غيرهما، تمام؟ الشرط الثاني يشترط أن يحذف أحدهما، إما الاسم وإما الخبر، ما تبقى جميعا. لم يسمع عن العرب أنه بقي اسمها وخبرها معا، لم يسمع، فلذلك يقال لابد من حذف أحدهما. أيما يحذف أكثر، الاسم اسمها أم خبرها؟ اسمها، لذا حذف هنا اسمها. ولا تلحين، كيف تقدر الاسم إذا حذف أو الخبر إذا حذف؟ من اللفظ نفس لفظ الزمان، حين لفظ زمان، تقدر المحذوف منه. ولا تلحين حين مناص، وهنا كذلك نكتفي بهذا.
يقول المصنف رحمه الله: فصل. وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو كاد وكرب بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح، وأوشك. وما وضع للدلالة على رجاء الخبر وهو عسى وحرى واخلولق. وما وضع للدلالة على الشروع وهو كثير نحو طفق وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. هذه الفقرة هي فصل في بيان أفعال المقاربة، في بيان أفعال المقاربة. وأفعال المقاربة هي القسم الثالث من أقسام النواسخ، من أقسام القسم الأول من النواسخ، وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، هذا هو القسم الثالث أو النوع الثالث، يرفع الاسم وينصب الخبر. وكل هذه الأفعال أفعال المقاربة كلها أفعال باتفاق، ما عدا عسى ففيها خلاف. كل أفعال المقاربة أفعال باتفاق، ما عدا عسى فمختلف فيه. ذكرت فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن عسى فعل في كل حال، سواء اتصل بها ضمير رفع أو ضمير نصب أو لم يتصل بها شيء من ذلك، وهذا هو قول نحاة البصرة ورجحه المتأخرون. القول الثاني أنها حرف في جميع الأحوال، سواء اتصل بها ضمير رفع أم لم يتصل، وهو قول جمهرة الكوفيين وابن السراج وغيرهم. الثالث القول الثالث أنها حرف إذا اتصل بها ضمير نصب وفعل فيما عدا ذلك، وهذا هو قول شيخ النحاة سيبويه رحمه الله. والقول الأخير هو القول الراجح من هذه الأقوال، أنها الأصل أنها فعل، ولذا تجدون اتصال التاء بها، فهل عسيتم إن توليتم، عسيتم أضيف أو أسندت إلى التاء يدل على أنها فعل، لأن التاء لا تدخل إلا على الفعل الماضي، على الفعل الماضي، فهو فعل ماض جانب، هذا الأصل فيه، إلا في حالة واحدة وهي أن يتصل بها ضمير نصب، أن يتصل بها ضمير نصب، فإذا اتصل بها ضمير نصب فإنها تنصب وترفع، تنصب الاسم وترفع الخبر، يكون عملها كعمل إن، يكون عملها مثل عمل إن. من الأمثلة التي استدل بها سيبويه ومن معه على أنها قد تأتي حرف ترج، مثل لعل في بعض الأحايين، متى؟ إذا اتصل بها ضمير نصب. من ذلك قول الشاعر: فقلت عساها نار كأس وعلها تشكي فآتي نحوها فأعودها. لاحظ قول الشاعر: فقلت عساها نار كأس، عساها نار كأس وعلها. جعل هنا عسى حرف ترج كأنه من أخوات من؟ من أخوات إن، يعني تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، فيكون عسى فعل أو حرف، هنا حرف ترجي ينصب الاسم ويرفع الخبر، وها الها في عساها اسمها في محل نصب، ونار كأس نار خبرها مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وكذا أيضا في قول بعض الشعراء: ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني. لاحظ اتصال عسى بالياء، والياء من الضمائر التي هي ضمائر نصب، ضمائر نصب. إذن قول سيبوي هو الأوجه في عسى، أن الأصل في عسى أنها فعل،
أنها فعل إلا في حالة واحدة إذا اتصل بها ضمير نصب فإنها تعمل عمل إن. نأتي الآن إلى معنى كلمة أفعال المقاربة. ما معنى أفعال المقاربة؟ معنى هذه الكلمة هي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر ودنوه، هي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر ودنوه، لأن كلمة المقاربة مفاعلة، مصدر قارب الشيء يقاربه مقاربة، يشير إلى مسألة القرب أي قرب حصول الخبر الذي دخلت عليه هذه الأفعال. وقيل في هذه الكلمة هل هي، يعني هنا مسألة قبل أن نذكر القيل، مسألة مهمة، وهي هل أفعال المقاربة جميعها تدل على قرب حصول الخبر ودنوه أم بعضها؟ هذه اختلف فيها، هناك خلاف عند النحويين، هل كل أفعال المقاربة تدل على هذا المعنى أم لا تدل؟ قولان. القول الأول وهو القيل الأول أن هذا المعنى إنما هو لبعضها، إنما هو لبعض الأفعال لا لكلها، ولذا قسم المصنف أفعال المقاربة إلى ثلاثة أقسام من حيث ماذا؟ من حيث المعنى، من حيث المعنى. قسم يدل على قرب حصول الخبر، وقسم يدل على رجاء الخبر، وقسم يدل على الشروع في الخبر. فظهر حينئذ أن التي للقرب إنما هي بعض هذه الأفعال، هذا القول الأول وهو الذي اعتمده ها هنا المصنف وعليه كثير من النحويين. القول الثاني أنهم قالوا، قال أصحاب هذا القول الثاني، إن أفعال المقاربة تدل على هذا المعنى، تدل على قرب حصول الخبر ودنوه، تدل عليه، تدل على هذا المعنى سواء كانت للشروع أو للرجاء أو للمقاربة. كيف ذاك؟ قالوا أصل المعنى، معنى الجميع، ما وضع هذه الأفعال، ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه. هذا يشمل من؟ يشمل الثلاثة الأقسام التي ذكرها. قالوا أفعال المقاربة هي ما وضع لدنو الخبر إما رجاء أو حصولا أو أخذا فيه، فالذي يدل على الرجاء موضوع لمقاربة الخبر على سبيل الرجاء، والذي موضوع للمقاربة لمقاربة حصول الخبر على سبيل الحصول، حصول الخبر، وكذا التي للشروع على سبيل الأخذ في الخبر والشروع فيه. مفهوم هذا؟ إن فهم فالحمد لله، وإلا فلا تتعنى، ليس هناك بأس، ليس هناك بأس، انتبه. أفعال المقاربة من حيث هذا المعنى إلى كم؟ قالوا إلى ثلاثة أقسام. هل هذا المعنى هي الأفعال. ما معنى الأفعال؟ أفعال المقاربة تقول هي الأفعال التي تدل على حصول الخبر ودنوه. كاد زيد أن يقوم، كاد زيد أن يقوم، أوشك زيد أن يبذل ماله، أوشك تدل على قرب حصول الخبر، هذا قرب حصوله. هذه الأفعال كلها تدل على قرب حصول الخبر ودنوه، لكن هل هي لجميعها أو لبعضها؟ هذا محل خلاف لا بأس به، سواء قلت لبعضها، وهذه التسمية إنما هي من باب تسمية الكل باسم الجزء باسم البعض، أو قلت إن هذا المعنى شامل لجميعها، لا بأس إن شاء الله. ما هي أسماء هذه الأفعال؟ هذه الأسماء ترد بأسماء عدة عند النحويين مشتهرة، هي على أربعة أسماء. الاسم الأول باسم النواسخ، والاسم الثاني باسم النواكس، وقد مر معنا ما معنى ناسخ، يعني تنسخ حكم المبتدأ والخبر. ونواكس، ما معنى نواكس؟ لا تكتفي بمرفوعها، تحتاج إلى منصوب. طيب الثالث، الاسم الثالث أفعال المقاربة، وهي هذه، سواء قلنا سميت بهذا من باب التغليب، من باب تسمية الكل باسم الجزء، أو أيا كان. الرابع كاد وأخواتها، لأن كاد هي أم الباب، كاد هي أم الباب، هذه أسماء أفعال المقاربة، وقد قسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام باعتبار معانيها: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع. قسمها من حيث المعنى إلى ثلاثة أقسام، وهو الذي نمشي عليه: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع. هذا هو الذي سنمشي عليه. فأفعال المقاربة سيأتي ذكرها، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله أفعال المقاربة وذكر أقسامها. هذه الأقسام الثلاثة باعتبار معانيها، باعتبار معانيها: الأول أفعال مقاربة، الأول أفعال مقاربة. وأفعال المقاربة هي الأفعال التي هي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر، سواء وقع أو لم يقع، وقع أو لم يقع، كقولك كاد زيد يخرج، فمعنى ذلك أنك أثبتت مقاربة خروجه وإن لم يخرج، أثبتت مقاربة خروجه وإن لم يخرج. وهذا القرب لا يستلزم كما ذكرنا الوقوع، لا يستلزم الوقوع، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قوله: يكاد زيتها يضيء. ذكر المصنف من ألفاظ أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة ثلاثة، وهناك ما هو أكثر من هذه الثلاثة الأقسام، إلا أن هذه أشهرها. الأول كاد، كاد التي مضارعها يكاد، وليست كاد التي مضارعها يكيد، فافهم هذا. كاد فعل هو أشهر أفعال المقاربة، أشهر أفعال المقاربة كاد، وتتصرف تصرف الأفعال، يقال كاد يكاد، كودا فهو كائد ونحو هذا. انتبه هنا، إذا جاءت كاد التي مضارعها يكيد فليست من أفعال المقاربة، التي مضارعها يكيد لأن من الكيد وهو المكر. طيب، أما التي تأتي بمعنى أو مضارعها يكاد وهي بمعنى قرب قرب، فهذه هي المقصودة وهي أفعال من أفعال المقاربة. الثاني من هذه الأفعال كرب، وقد وردت هذه الكلمة بفتح الراء وبكسرها، إلا أن الفتح أفصح في لغة العرب، وهي تحتمل معنى قرب كقوله كرب الشتاء أي قرب، تقول كرب وكرب. الثالث أوشك من أفعال المقاربة أيضا، وهو في الأصل بمعنى أسرع، وتستعمل بمعنى أسرع في بعض الأحايين، تستعمل بمعنى أسرع. وكل هذه الثلاثة الأفعال كاد وكرب وأوشك تدل على معنى القرب، تدل على معنى القرب. كرب الليل ينقضي، أوشك الصبح يقبل. من يأتي بإعراب أوشك الصبح يقبل؟ نعم، أوشك فعل ماضي مبني على الفتح، وهو من النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، الصبح الصبح اسم أوشك مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، يقبل فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أوشك. أحسن. هذا القسم الأول من أقسام هذه الأفعال. القسم الثاني أفعال الرجاء، الرجاء بمعنى الطمع في إدراك شيء محبوب مرغوب فيه، وكذا انتظار حصوله ووقوعه، هذا هو الرجاء. هذه أفعال الرجاء معناها الأفعال الدالة على رجاء المتكلم بحصول مضمون الخبر، يرجو المتكلم أن يحصل الخبر وأن يقع الخبر، سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان قريبا أو بعيدا. وهذه الأفعال أشهرها ثلاثة، هذه الأفعال أفعال الرجاء التي تأخذ نفس العمل، العمل نفسه في أفعال المقاربة هي ثلاثة، أشهرها ثلاثة، الأول عسى، والثاني حرى، والثالث اخلولق. أما الفعل عسى فبفتح السين وقد تكسر إذا اتصل بها ضمير متكلم أو ضمير مخاطب، عسيت إذا اتصل بها ضمير تكلم
أو ضمير خطاب يجوز فيها الكسر. عسيتم إذا اتصل بها ضمير تكلم أو ضمير خطاب يجوز فيها الكسر، وإلا فالأصل فتح السين في هذا الفعل، وهو فعل ماض جامد لا يأتي منه إلا الماضي، لا يأتي منه إلا الماضي. وأما قولهم عسى يعسو عسوا فهو بمعنى صلوبا، بمعنى صلوبا إذا وردت في بعض الشعر، كقول بعضهم لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم. لاحظ هنا قوله قد عسى فيه المشيب، ما معنى عسى فيه؟ صلب فيه، فلا يكون من هذا الباب. طيب، الثاني من أفعال الرجاء حرى، وهو بفتح الحاء والراء، وقد تستعمل بكسر الراء حريا، واستعمالها بكسر الراء قليل وبفتحها كثير، وإذا استعملت بكسر الراء فهي تحمل معنى كونه صار حريا وخليقا وجديرا به. أما الفعل الثالث فهو إخلولق، إخلولق، وهذا الفعل بفتح اللامين، بفتح اللامين. هذه أفعال الرجاء. وأما أفعال الشروع فالمراد بها الأفعال الدالة على شروع الخبر، وهذا القسم هو أكثر الأقسام الثلاثة من حيث الأفعال، من حيث الأفعال. وقد عد بعضهم هذه الأفعال فبلغت نيفا وعشرين فعلا تدل على معنى الشروع في الشيء، لم يذكر المصنف منها سوى خمسة. الأول طفق، طفق من أفعال الشروع بفتح الفاء وكسرها، طفق وطفق كلاهما وارد وصحيح. الثاني علق بكسر اللام وهي غريبة وقد ذكر من شواهد استعمالها أراك علقت تظلم من أجرنا، وظلم الجار إذلال المجير، أراك علقت، علقت تظلم من أجرنا وظلم الجار إذلال المجير. الثالث أنشأ، الثالث أنشأ مهموز الأول والآخر كقول بعضهم أنشأ السائق يحدو الإبل. أما الرابع فأخذ، وأما الخامس فجعل. أخذ، أخذ زيد يسأل أي شرع في السؤال، أخذ زيد يسأل، هذا إذا كانت بمعنى شرع. أما إذا كانت أخذ بمعنى تناول فإنها لا تكون من هذا الباب، لا تكون من هذا الباب. وأما جعل وهو الفعل الأخير التي بمعنى شرع، إذا وردت بمعنى شرع كقولك جعل زيد يأكل، أي شرع يأكل، شرع في الأكل، فإذا ما جاءت بمعنى التحويل كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وأتت بمعنى خلق كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، فلا تكون من هذا الباب، ليست من أفعال الشروع إلا إذا تضمنت معنى شرع، إلا إذا تضمنت معنى شرع. هذا ملخص ذكره في مقدمة هذا الباب، باب أفعال المقاربة. إذن الخلاصة، أفعال المقاربة تنقسم على ثلاثة أقسام من حيث المعنى، من حيث المعنى. القسم الأول أفعال مقاربة، أفعال مقاربة، وهي الأفعال الدالة على قرب حصول الخبر. كم هي؟ ثلاثة. ما هي؟ كاد وكرب وأوشك. طيب، القسم الثاني أفعال رجاء، هذه هي الأفعال، ما المراد بها؟ الأفعال الدالة على رجاء حصول مضمون الخبر قريبا كان أو بعيدا، حصول مضمونه يعني فيما يستقبل، فيما يستقبل. طيب، كم هو؟ ثلاثة. ما هي؟ عسى، حرى، إخلولق. طيب، القسم الثالث، القسم الثالث أفعال شروع، هي كثيرة، ذكر منها خمسة. ما هي؟ طفق، علق، أنشأ، أخذ، جعل. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم.